بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. دخلنا من الأمس في مبحث المفاهيم، وقلت أحتاج أن أقدم نقطتين بين يدي البحث. كانت النقطة الأولى في تحديد المراد من المفهوم وفق المصطلح الأصولي بنحو إجمالي، وقلنا إن المفهوم يطلق ويراد به أحد ثلاثة معاني. المعنى الأول يراد به ما يقابل المصداق، وعلى هذا المعنى يكون المفهوم هو كل ما ينطبع في الذهن من معنى مهما كان منشأه، سواء كان منشأه الأوضاع اللغوية أو كان منشأه الكتابة أو كان منشأه الإشارة أو كان منشأه المشاهدات الحسية أو كان منشأه الملازمات العقلية. والمفهوم بهذا المعنى الوسيع ليس مراد الأصوليين كما ذكرنا بالأمس. والمعنى الثاني من المفهوم أن يراد به خصوص ما يفهم من اللفظ، وهو بهذا المعنى مختص بمداليل الألفاظ، سواء كانت دلالة اللفظ مطابقية أو تضمنية أو التزامية، حقيقية أو مجازية، تركيبية أو أفرادية، وقد فصلت ذلك بالأمس. وهذا المفهوم، وهذا المعنى الثاني للمفهوم هو أضيق من المعنى الأول، ولكنه أيضا ليس مرادا للأصوليين. المعنى الثالث للمفهوم يستعمل لفظ المفهوم ويراد به ما يقابل المنطوق، فالمنطوق هو المعنى المستفاد من اللفظ مباشرة، والمفهوم هو ذلك المعنى الذي يستفاد من اللفظ لكن لا بشكل مباشر. وبعبارة أدق، هذا المعنى الثالث للمفهوم. المعنى الثالث للمفهوم أضيق من المعنيين الأوليين، وهو المراد بنحو الإجمال للأصوليين، وهو أن المراد بالمفهوم ما يقابل المنطوق. فنحتاج أن نعرف المنطوق أولا، وبعد ذلك أن نتعرف على المفهوم. وقلت بالأمس أن في معنى المنطوق خلاف، إذ ذهب كل من السيد الخوي رحمة الله عليه في المحاضرات والميرزا النائيني وآخرين إلى أن المراد، هذه العبارة دقيقة، أن المراد بالمنطوق هو المعنى المدلول عليه بالدلالة المطابقية لللفظ. فالمعنى المستفاد من قولنا الحق منتصر، زيد قائم، الدين الكرامة، المعنى المستفاد من هذه الألفاظ هو المنطوق، لا نفس الألفاظ، ولا هو الدلالة، هو الدلالة المطابقية. المقصود من المنطوق كما هو المعروف هو المعنى المدلول عليه بالدلالة المطابقية لللفظ. فالمعنى المستفاد من كلمة، من لفظ الحق منتصر هو المنطوق، لا نفس الألفاظ القائمة بالنطق، ولا هو صفة لعملية الانتقال من الدال للمدلول المعبر عنها بالدلالة. وهذا كما قلت هو المستظهر من عبائر كل من الميرزا النائيني، السيد الخوئي في المحاضرات، وآخرين رحمهم الله جميعا. ويوجد معنى آخر للمنطوق طبعا، وتبع لذلك ما هو المفهوم؟ قبل أن أأتي للمعنى الثاني، ما هو المفهوم؟ إذا كان المنطوق هو عبارة عن المعنى المدلول عليه بالدلالة المطابقية لللفظ، ما هو المفهوم؟ هو المعنى المدلول عليه بالدلالة الالتزامية لللفظ. المعنى الثاني أن المنطوق هو الدلالة المطابقية وليس هو المعنى المدلول عليه بالدلالة المطابقية، هو نفس الدلالة المطابقية. والمفهوم حينئذ ماذا سيكون؟ سيكون هو الدلالة الالتزامية. واضح لكم؟ جيد. بعبارة موجزة واضحة، المنطوق على الرأي الأول هو المدلول المطابقي، والمفهوم هو المدلول الالتزامي، وعلى الرأي الثاني المنطوق هو نفس الدلالة المطابقية والمفهوم هو نفس الدلالة الالتزامية. هذا واضح بعد، وهذا تحتاجوه في كثير من الإشارات في الرسم في في الشروح، لأنه حينما يقول المفهوم دلالة التزامية بعد تكونوا تعرفون أنه هذا شرح على مبنى السيد الخوي. طبعا هذا الرأي الثاني منسوب للسيد الخوي رحمة الله عليه في الدراسات كما ذكرت بالأمس. بعد أنتم كنتم تعرفون بأن حينما يقول الشارح أن المفهوم هو الدلالة الالتزامية، هذا مبني على أن المنطوق هو الدلالة المطابقية، وهذا منسوب للسيد الخوئي في الدراسات. بينما إذا قال المفهوم مدلول التزامي، هذا مبني على أن المنطوق ما هو مدلول مطابقي، أي نفس المعنى المستفاد من قولنا الحق منتصر. وعلى هذا الأساس هاي بين ونحتاجها أيضا، وعلى هذا الأساس اختلف في الدلالة التضمنية، هل هي ضمن الدلالة المطابقية أو هي دلالة التزامية؟ وين تقول؟ إذا قلنا بأن المنطوق هو المدلول المطابقي، يعني هو المعنى، فحينئذ يكون التضمن جزء من المنطوق أم لا؟ جزء من المنطوق، الكل واضح متضمن للجزء. لكن إذا قلنا أن المنطوق هو الدلالة المطابقية، يصير الدلالة التضمنية داخلة في الدلالة المطابقية أو هي الدلالة المطابقية؟ دلالة تضمنية شيء والدلالة المطابقية شيء، انتبهين؟ فتصير الدلالة التضمنية دلالة أو ضمن المداليل الالتزامية. شوين؟ انتبهين لي؟ واضح لكم الفكرة؟ فالإشكال في أن التضمنية داخلة وين؟ ناشئة من هذين القولين، إذا قلنا بأن داخلة في المنطوق أو المفهوم وياي، إذا قلنا بأن المنطوق هو الدلالة المطابقية، الدلالة التضمنية ليست داخلة في المنطوق. الدلالة المطابقية شيء والدلالة التضمنية شيء. إذا قلنا بأن المنطوق هو المعنى المستفاد من اللفظ أي المدلول المطابقي، المعنى، فحينئذ معنى الكل متضمن للجزئي، فتكون الدلالة التضمنية شبيهة مطابقية أو داخلة ضمن المنطوق بتعبير الأداء. واضح؟ هذه هي النقطة الأولى التي أردت أن أقدمها بين يدي البحث، وتضمنت تحديد إجمالي للمراد بالمفهوم وفق المصطلح الأصولي. هي ليست دخيلة في تحديد محل النزاع، لكن توضيح، وأيضا يمكن أن تكون أن أي المفهوم الذي نبحثه يعني هي دخيلة في تحديد محل البحث في الأصول، فمحل البحث في الأصول هو المفهوم بالمعنى الثالث، أي المعنى الذي يكون فيه المفهوم مقابلا للمنطوق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في تحديد وتحرير محل النزاع بشكل أدق، وهنا لابد من ذكر أمرين.
الأول
لا نزاع في أن بعض الجمل تدل على المفهوم لقرينة خاصة، لا مشكلة إذا وجدت القرينة على أن هذه الجملة لها مفهوم، لا مشكلة ولا خلاف، هذا ليس موردا للنزاع. وأيضا لا نزاع في أن بعض الجمل لا مفهوم لها بقرينة خاصة، وهذه أيضا ليست داخلة في حريم النزاع. وإنما النزاع هو لتأسيس قاعدة عامة بقطع النظر عن القرائن الخاصة، يعني أن هذه الجملة الشرطية الوصفية جملة الحاصل، هذه الجملة لو خليت وطبعها بغض النظر عن القرائن الخاصة هل تقتضي ثبوت المفهوم لها أو لا؟ بغض النظر عن القرينة الخاصة التي تدل أن لها مفهوم أو التي تدل أن ليس لها مفهوم، بغض النظر، نحن لا نبحث عن هذه الجملة الشرطية بالخصوص وتلك الجملة الوصفية بالخصوص، نحن نبحث عن الجملة الشرطية بما هي جملة شرطية بغض النظر عن القرائن الخاصة، هل لو خليت وطبعها تدل على ثبوت المفهوم لها أو لا، تدل أو لا، موضوع لغة للمفهوم أو استعملت في المفهوم فيها دلالة بغض النظر عن القرائن الخاصة النافية للمفهوم أو المثبتة أن لها مفهوم، لا بغض النظر، بما هي جملة شرطية بما هي جملة وصفية، واضح لكم؟ حينئذ نقول إن البحث عن الجملة بما هي جملة بغض النظر عن القرائن الخاصة، هذه الجملة لو خليت وطبعها تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم، فلا المنكر للمفهوم يمنع من دلالة بعض الجمل على المفهوم لقرينة خاصة، ما يمنع، ولا القائل بالمفهوم يمنع من عدم ثبوت المفهوم لبعض الجمل لقرينة خاصة. وبعبارة واضحة، نحن حينما نبحث عن دلالة الجملة الشرطية مثلا هل تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم، فنحن نبحث عن الجملة الشرطية بما هي جملة شرطية، لا أننا نبحث عن هذه الجملة الشرطية أو هذه الجملة الشرطية، وحينما نأتي بمثال فهو لمجرد المثال. وبهذا يتضح، هذا سبب الأمر الأول الذي أريد أن أذكره، هذا وبهذا يتضح أنه لا يمكن الاستدلال على ثبوت المفهوم لجملة أو نفي المفهوم عن جملة بما ورد في بعض الآيات والروايات التي وجدت قرائن في الخارج أو من الخارج بثبوت المفهوم لها أو عدم ثبوته لها، ليس ديدن المحصلين ذلك. يعني لو أحد يقول لي لا يثبت المفهوم للجملة الشرطية، ليش؟ لأنه توجد آية مع أنها جملة شرطية لا يمكن أن نلتزم بأن لها مفهوم، هذا خطأ، هذا قرينة خاص. ولذلك قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، نحن علمنا من الخارج حرمة الإكراه مطلقا، فيمنع من ثبوت المفهوم لهذه الجملة الواردة في الآية وهو جواز الإكراه إن لم يردنا تحصنا، لا يصح أن تكون هذه الآية دليلا على عدم ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، إنما علمنا أن هذه الجملة الشرطية لا مفهوم لها لعلمنا أن الإكراه على البغاء محرم مطلقا من الخارج، فلا يصح الاستدلال بهذه الآية على نفي ثبوت المفهوم لمطلق الجملة الشرطية. والله. وكذلك قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، لا يصح أن نستدل ونقول بأن لها مفهوم بحيث يكون المفهوم دال على عدم حرمة الزواج بالربيبة إذا لم تكن في الحجر، لأننا علمنا من الخارج بحرمة الزواج من الربيبة مطلقا في الحجر أو في غيره. لا يصح أن نثبت المفهوم لهذه الجملة الشرطية حتى لو ثبت المفهوم لمطلق الجملة الشرطية لوجود قرينة خاصة تدل على أن هذه الجملة الشرطية بالذات لا مفهوم لها، وإنما جيء بالقيد لأنه الغالب لكي يشبه المولى الربيبة بالولد كما يقول صاحب القوانين لأجل التشبيه بالولد. واضح بعض؟ واضح. هذا الأمر الأول وهو واضح. الأمر الثاني إن النزاع في المفهوم، هل هو في ظهوري في أصل ظهوري الجملة في المفهوم أو عدم ظهورها فيكون النزاع صغرويا ويصح أن يبحث في مباحث الألفاظ في مباحث الدلالة من مباحث الألفاظ، أو لا النزاع هو في حجية المفهوم أي في حجية ظهور الجملة في المفهوم بعد الفراغ عن أصل دلالة الجملة على المفهوم وظهورها فيه؟ أين النزاع؟ هل النزاع صغروي أم كبروي؟ النزاع إذا كان صغرويا فمعناه أن الخلاف في أن هذه الجملة فيها ظهور على المفهوم أو ليس فيها ظهور، وإذا كان النزاع كبرويا فالخلاف في بعد التسليم بأن لها ظهور، لكن هذا الظهور يعني لها ظهور في المفهوم، لكن هذا الظهور حجة أو ليس بحجة، أو أن النزاع في كلا الأمرين. الصحيح أن النزاع صغروي وفي أصل دلالة بعض الجمل على المفهوم، يعني في أصل دلالة الجملة على المفهوم، فالبحث في الجملة الشرطية أو الوصفية مثلا هل تدل على المفهوم أو لا، إنما هو بحث في أن الجملة الشرطية فيها ظهور في المفهوم أو ليس فيها ظهور في المفهوم. وإلا لو كان فيها ظهور في المفهوم فلا نزاع في حجية المفهوم، لأن المفروض أنه فرد من أفراد الظهور والظهور حجة كما هو المفروض عندهم. لا لا بس جاي، لكن توجد بعض العبائر توهم إن النزاع كبروي، توهم. مثلا يقول البعض اختلف الأصوليون في حجية مفهوم الشرط، لكن ظاهر كلماتهم بل المصرح به عندهم إن النزاع صغروي وفي أصل دلالة الجملة على المفهوم وليس في الحجية. ولذلك ترون أين تبحث المفاهيم؟ في مباحث الدلالات. بينما لو كان الكلام في الحجية فالمفروض يبحث في مباحث الحجة، في مباحث حجية الظهور، لأن الحجية للمفهوم هي فرد من أفراد حجية ظهور الجملة في المفهوم. هذا الأمر الثاني في تحديد محل النزاع. الآن نعود لأصل المطلب فأقول إلى الآن ماذا قلنا؟ ما هو المفهوم؟ طبعا قلنا أنه ما يقابل المنطوق، وقلنا
إن المنطوق هو المدلول المطابق أو الدلالة المطابقية، وبالتالي فالمفهوم هو المدلول الالتزامي أو الدلالة الالتزامي. لكننا سنشرح من الآن كما هو المعروف عندهم أن المقصود بالمنطوق هو المدلول المطابقي، والمقصود بالمفهوم هو المدلول الالتزامي. يعني شنو؟ يعني ليس الدلالة. واضح؟ جيد. فعرفنا إلى الآن أن المفهوم مدلول التزامي للكلام كما هو المنسوب للسيد الخوئي رحمة الله عليه في المحاضرات، والميرزا النائيني وآخرين في مقابل من يقول بأن المفهوم هو نفس الدلالة الالتزامية، وينسب ذلك إلى السيد الخوئي في الدراسات. وسنشرح من الآن على أساس أن المفهوم هو المدلول الالتزامي كما هو ظاهر عبائر السيد الشهيد رحمة الله عليه. وحينئذ ما هو المفهوم إلى الآن؟ مدلول التزامي، لكن هذا ليس بكافي. من هنا يبدأ المبحث. فالمفهوم مدلول التزامي، ولكن ليس كل مدلول التزامي مفهوما. فحينئذ نحتاج إلى إضافة شيء لكي تخرج المداليل الالتزامية التي ليست بمفهوم. ولتوضيح ذلك أقول إن الدلالة اللفظية تارة تكون مطابقية وأخرى التزامية. وأما التضمنية شنو قلنا؟ هناك كلام، هل إن المنطوق يشمل الدلالة التضمنية أو لا يشمل؟ مبني على الخلاف فيما هو المنطوق، فنتركه الآن. فبحثنا وين؟ أن الدلالة إما مطابقية وإما التزامية. شوي انتبهوا. والدلالة المطابقية وكذلك الالتزامية قد تكون تركيبية، الحق منتصر، الدين المعاملة، وقد تكون أفرادية كلفظة زيد، لفظة قائم، لفظة الحق. والدلالة بقسميها المطابقية والالتزامية المنتجة للمفهوم الأفرادي خارج عن محل البحث، والدلالة المطابقية المنتجة للمفهوم التركيب التام هي المنطوق بحسب الرأي الذي أردنا أن نشرح على ضوئه، وهو خارج عن محل البحث. فإذا كلامنا وين؟ في الدلالة الالتزامية المنتجة، جاوبوني، للمدلول الالتزامي للمفهوم الالتزامي التركيبي. فإذا كلامنا في المدلول الالتزامي. إذا المفهوم هو المدلول الالتزامي. هذا إعادة لما سبق أن كنا في النقطة الأولى. جيد. لكن هل كل مدلول التزامي يعتبر مفهوما أو لا؟ لا. لماذا؟ الآن وجوب المقدمة، مدلول التزامي لوجوب ذي المقدمة، لكنه ليس مفهوم. يعني إذا وجب شيء وجبت مقدمته. يعني شنو صيغوها؟ يعني إذا وجب شيء استلزم ذلك وجوب المقدمة، فوجوب المقدمة مدلول التزامي لكنه ليس مفهوما بالمصطلح الأصولي. بعد حرمة الضد، الأمر بشيء يقتضي يستلزم حرمة ضده. الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد عند ضيق الوقت تستلزم شنو؟ حرمة الصلاة، النهي عن الصلاة المؤدي إلى بطلانها. فحرمة الضد مدلول التزامي للأمر بشيء، حرمة الضد مدلول التزامي للأمر بالشيء، وهذا المدلول الالتزامي ليس مفهوما. وعلى هذا توجد نسبة عموم وخصوص مطلق بين المفهوم والمدلول الالتزامي، يعني كل مفهوم مدلول التزامي، لكن ليس كل مدلول التزامي يكون مفهوما. بعبارة، لا يكفي أن تعرف المفهوم بأنه مدلول التزامي، لأن هذا التعريف ستدخل فيه أفراد أخرى من المداليل الالتزامية لا يصدق عليها أنها مفهوم. التعريف، تعريف المفهوم بأنه مدلول التزامي بمنزلة الجنس له، فنحتاج أن نضيف شيئا، نكتة إضافية تخرج المداليل الالتزامية التي ليست بمفهوم. وعليه تعريف المفهوم وفق المصطلح الأصولي يتقوم بأمرين: الأمر الأول أن يكون مدلولا التزاميا لا مدلولا مطابقيا، وهذا بمنزلة الجنس له. الأمر الثاني نكتة إضافية، متى ما وجدت كان ذلك المدلول الالتزامي مفهوما. نكتة إضافية نخرج المداليل الالتزامية، تخرج المداليل الالتزامية أو نخرج بها المداليل الالتزامية التي ليست بمفهوم. ولا خلاف بين الأعلام في الأمر الأول أنه لا بد أن يكون المفهوم مدلولا التزاميا، إنما ما هي النكتة التي تخرج هذا المدلول الالتزامي فتجعله التي تبين أن هذا المدلول الالتزامي هو المفهوم وذاك المدلول الالتزامي ليس بمفهوم؟ فهذا مختلف عليه عند الأعلام، نحتاج إلى التدقيق في هذه النكتة. من هنا ندخل في بيان تلك النكتة، أو قل الأقوال في تعريف المفهوم. والحقيقة التعريفات التي تذكر أول ما تذكر الجنس ثم تذكر تلك النكتة الإضافية التي يجب أن تتوفر في المدلول الالتزامي ليصدق عليه أنه مفهوم. في مستوى الحلقة الثالثة ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه تعريفان أو رأيان أو نكتتان على أساسهما يتضح أن هذا النحو من المداليل الالتزامية هو المفهوم وذاك ليس بمفهوم. التعريف الأول للميرزا النائيني رحمة الله عليه. الميرزا النائيني يعرف المفهوم بأنه عبارة عن المدلول الالتزامي، هذا الجنس، هذا الأمر المتفق عليه، على وجه يكون بينا بالمعنى الأخاص. وحينئذ ما هي النكتة التي أضافها الميرزا النائيني رحمة الله عليه؟ أضاف أن يكون المدلول الالتزامي ليس كل مدلول التزامي، بل هو خصوص المدلول الالتزامي البين بالمعنى الأخص كما هو صريح عبارته، أو هو المدلول الالتزام البين مطلقا ولو بالمعنى العام كما يحتمل ذلك في عبارته، وسأبين لماذا. ليش ذاك صريح عبارته، هذا ليش محتمل في عبارته، نجيب نجي احتمال. واضح النكتة؟ النكتة الإضافية إذن شنو؟ أن يكون المدلول الالتزامي بينا إما بالمعنى الأخص كما هو صريح عبارة المرجع، أو بينا مطلقا ولو بالمعنى الأعام كما يحتمل ذلك من عبارته. أولا أحتاج أن أذكر إخواني، إن شاء الله كلكم فضلاء، أنه تعرفون أن اللازم على نحوين، بين وغير بين، والبين على نحوين، بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. أما اللازم البين بالمعنى الأخص فهو ذلك اللازم الذي يكفي فيه تصور نفس الملزوم لتصوره، يعني ما كان نفس تصور الملزوم يوجب تصور اللازم، من قبيل تصورنا للنار، بمجرد أن نتصور النار التي هي الملزوم نتصور اللازم الذي هو الحرام. وأما اللازم بالمعنى الأعم، هذا لازم بالمعنى الأخص، اللازم بالمعنى الأخص بمجرد أن نتصور الملزوم نتصور اللازم، بمجرد أن نتصور النار نتصور الحرارة. أما اللازم بالمعنى الأعم فلا يكفي فيه مجرد تصور الملزوم للانتقال إلى اللازم، بل لا بد من تصور اللازم وتصور الملزوم وتصور النسبة بينهما حتى يحصل الجزم بالملازمة، من قبيل كون الاثنين نصف الأربعة. مجرد أن تتصور الاثنين لا ينقلك لكي تتصور الأربعة، ومجرد أن تتصور الأربعة لا ينتقل ذهنك لتتصور الاثنين، إنما الاثنين نصف الأربعة هذا ماذا يحتاج؟ أن نتصور الاثنين ونتصور الأربعة ونتصور النسبة بينهما، أي أن الاثنين نصف الأربعة، هذا لازم بين، لكن بين بالمعنى الأعم، هو الذي يحتاج أن نتصور الملزوم ونتصور اللازم ونتصور الملازم. وأما اللازم غير البين، طبعا اللازم البين بكلا نحويه لا يحتاج إلى برهان، بديهي واضح واضح، لكن على نحوين، مرة يكفي فيه أن نتصور الملزوم فنتصور اللازم، وأخرى لا، نحتاج أن نتصور الملزوم ونتصور اللازم ونتصور الملازمة لكي نجزم بالملازمة. أما اللازم غير البين فهو ذلك اللازم الذي يحتاج العلم به إلى برهان ودليل، كما زوايا المثلث تساوي مجموع قائمتين، وأن العالم وأن العالم حادث، أو أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمتين، مو مجرد أن تتصور المقدمة وتصور ذي المقدمة وتتصور النسبة، مو مجرد هذا، يحتاج إلى مقدمة عقلية تقول إن هذه المقدمة العقلية إن ذي المقدمة لا يحصل بدون المقدمة، فحينئذ هذا لازم غير بين. جيد. وفي المقام يرى الميرزا النعيمي رحمة الله عليه أن كل مدلول التزامي للكلام يكفي في تصوره تصور المدلول المطابق له هو المفهوم، وإلا فلا، وإلا فهو ليس بمفهوم. كل مدلول التزامي يحصل بمجرد تصور المدلول المطابق له، تقول زين، يحصل بمجرد تصور المدلول المطابق له فهو مفهوم. وأما المدلول الالتزامي الذي لا يحصل يحصل بمجرد تصور المدلول المطابق له؟ فهو ليس بمفهوم. هذا إذا أخذنا بصريح عبارته من أنه يقول أن المفهوم هو عبارة عن المدلول الالتزامي، شنو قلنا؟ على وجه يكون بينا بالمعنى الأخص. لكن في عبارة الميرزة شيء من التوقف. الميرزة قسم الدلالة الالتزامية إلى قسمين، قال دلالة التزامية بينة بالمعنى الأخص يكفي فيها تصور المدلول المطابق فنتصور المدلول الالتزامي، وهذا هو المفهوم. ودلالة التزامية بينة بالمعنى الأعم وهذه لا يمكن أن تكون مفهوما. لماذا؟ قال لماذا؟ قال لأنها تحتاج إلى برهان ودليل. شو أنت تقول؟ يعني الميرزا النائيني وضح اللازم البين بالمعنى الأعم وعرفه بما يشبه تعريف اللازم غير البين، لأنه قال إن اللازم البين بالمعنى الأعم، هذا اللازم يحتاج إلى إقامة برهان ودليل. ومن هنا اعترض عليه السيد الخوئي رحمة الله عليه بأن اللازم البين بالمعنى الأعم لا يحتاج إلى برهان ودليل، يكفي فيه أن نتصور الملزوم واللازم والنسبة بينهما بدون إقامة برهان ودليل. وحينئذ يحتمل أن يكون مقصود الميرزا النائيني باللازم البين بالمعنى الأعم غير ما عليه مصطلح المناطقة، لعله يقصد باللازم البين بالمعنى الأعم اللازم غير البين، وبالتالي يحتمل أن النكتة عنده هي أن يكون المدلول الالتزامي بينا ولو بالمعنى الأعم، لكنه رفض أن يكون لازما بينا بالمعنى الأعم لأن اللازم البين بالمعنى الأعم عنده يحتاج إلى برهان، فكأنه اعتبر اللازم البين بالمعنى الأعم لازم غير بين. لكن هذا محتمل ولا يمكن أن نقول أنه ظاهر من عبارته. ويصرح بأن المفهوم هو عبارة عن المدلول الالتزامي على وجه يكون بينا بالمعنى الأخص، لكن يحتمل في عبارته. وهذا هو السبب الذي جعل السيد الشهيد رحمة الله عليه يتردد في العبارة، يقول وقد ذكر المحقق النائيني بهذا الصدد، ما أرد أطبق بس أرد أبين، أن المفهوم هو اللازم البين مطلقا بناء على هذا الاحتمال في عبارته، أنه حينما لم يقبل أن يكون اللازم بينا بالمعنى الأعم يقصد اللازم غير البين، أو هكذا قال سيد، أو اللازم البين بالمعنى الأخص في مصطلح المناطق. السيد الشهيد أشار إلى هذا الاحتمال، يعني يريد أقول أما أن يكون مقصود الميرزا النائيني اللازم البين بالمعنى الأخص في مصطلح المناطق الذي هو ما هو؟ يكفي تصور الملزوم فتتصور اللازم، يكفي في تصور اللازم أن تتصور الملزوم، وبالتالي لا يدخل اللازم البين بالمعنى الأعم. أو يحتمل أنه يقصد حتى اللازم البين بالمعنى الأعم باعتبار أنه قال إن اللازم البين بالمعنى الأعم يحتاج إلى إقامة برهان، فلعله له مصطلح خاص يقصد به أن اللازم بالمعنى البين بالمعنى الأعم هو لازم غير بين، لكن هذا ليس ظاهرا من عبارته. جيد، هذه هي النكتة التي أضافها الميرزا النائيني رحمة الله عليه. طبعا بين قوسين هذه النكتة بغض النظر عن الاحتمال، النكتة إذا قلنا بصريح العبارة، بصريح عبارة الميرزا، ما هي النكتة؟ أن يكون المدلول الالتزامي بينا بالمعنى الأخص، يتفق معه السيد الخوئي رحمة الله عليه فيها، لكنه يعترض عليه اعتراض على اللفظ، لماذا بينت اللازم البين بالمعنى الأعم بأنه يحتاج إلى إقامة دليلين. هو لا يعترض على النكتة، هو يتفق معه على النكتة أنها أن المدلول الالتزامي لابد أن يكون بينا بالمعنى الأخص. السيد الشهيد رحمة الله عليه يعترض على هذه النكتة، سواء قلنا بأن المراد منها أن يكون المدلول الالتزامي لازما بينا بالمعنى الأخص، أو حتى اشتراط أن يكون لازما بينا بالمعنى الأعام. لماذا؟ هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.